أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أضواء على القراء. يوجد بحثان مهمان في علوم القرآن. البحث الأول الرسم القرآني، البحث الثاني القراءات القرآنية. وسنقدم مقدمة تاريخية، ومن خلال هذه اللمحة التاريخية سنمهد الحديث حول القراءات القرآنية. كما تعلمون، نزل القرآن منجمان خلال 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان الصحابة يكتبون ما كان يمليه عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان الكثير من الصحابة يحفظ القرآن بأكمله، إلا أن القرآن كان محفوظا في صدور الصحابة، كما أن كتابات القرآن كانت متفرقة ولم تكن مجموعة في مصحف واحد على ما هو المشهور عند أهل السنة والجماعة. ومن هنا يأتي بحث، هل جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أو لا؟ ذهب السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله إلى أن القرآن كان مجموعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وذهب المشهور إلى أن القرآن لم يكن مجموعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما كان متفرقا في الرقاع. هذا بحث طويل سيأتي الحديث عليه، ونحن نذهب إلى أن القرآن كان مكتوبا بأكمله في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن لم يكن مجموعا في مصحف واحد، وأول من جمعه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله هو أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين بوصية من رسول الله صلى الله عليه وآله. ففي روايتين قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، القرآن مكتوب تحت مخدتي، تحت وسادتي، فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود والنصارى كتابهم. فلم يتردى علي عليه السلام 3 أيام بعد وفاة الرسول، ولم يخرج لجماعة حتى جمع القرآن بأكمله. فجاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان فيه أبو بكر وعمر والصحابة، فقالوا: ما هذا يا ابن أبي طالب؟ قال: هذا كتاب الله قد جمعته لكم. وكان ما جمعه أمير المؤمنين عليه السلام موجود فيه أسباب النزول وأسماء المنافقين. 70 من أسماء المنافقين كانت مكتوبة في مصحف الإمام علي، وأسباب النزول، وكان مرتبا على ترتيب النزول. فقال عمر: خذه فلا حاجة لنا بما عندك. الرأي المشهور عند أهل السنة والجماعة أن القرآن لم يكن مجموعا على عهد النبي ولا على عهد أبي بكر وعمر، وإنما كانت هناك مصاحف متفرقة إلى أن جاء عثمان بن عفان، وبعد حادثة اليمامة التي قتل فيها أكثر من 70 من حفاظ القرآن الكريم، خشي على القرآن الكريم فأمر بجمع المصاحف المتعددة ووحدها في مصحف واحد، أي أن هناك مصاحف متعددة كانت ولكن لم تجمع في مصحف موحد. فوظيفة عثمان بن عفان هي توحيد المصاحف، فجمع هذه المصاحف وأخذ مصحف عائشة ومصحف حفصة ومصحف أبي بن كعب ومصحف عبد الله بن مسعود وبقية المصاحف، ثم وحد هذه المصاحف وأحرق المصاحف التي استند إليها، وجعل مصحف أهل المدينة المصحف الأم، واختص لنفسه بمصحف، ثم بعث المصاحف إلى الأمصار المختلفة فكانت 5 مصاحف، بعث 4 مصاحف، مصحف إلى البصرة ومصحف إلى الكوفة ومصحف إلى مكة ومصحف إلى الشام ومصحف المدينة، فهذه 5 مصاحف. وقيل إنها 7 بإضافة مصحف أهل مصر ومصحف اليمن، فتكون على هذا المصاحف 7: مصحف مكة والمدينة، البصرة والكوفة، الشام، هذه المصاحف 5، وقيل أضيف إليها 2 وهما مصحف مصر واليمن، إلا أن هذه المصاحف التي بعثها كانت مكتوبة بالخط الكوفي، ومن المعلوم أن الخط الكوفي ليس فيه نقاط وليس فيه حركات. وقد بعث مع كل مصحف قارئا يقرأ القرآن، ولكن على الرغم من ذلك فيما بعد اختلفت القراءات القرآنية. إذن بحث توحيد المصاحف وكتابة المصاحف هذا يفيد في بحث الرسم القرآني، والمراد بالرسم القرآني كتابة القرآن وخطه. فنشأ بحث آخر وهي القراءات القرآنية، وأصبحت القراءات مختلفة، فهناك من قال مالك يوم الدين، وهناك من قال ملك يوم الدين، هناك من قرأ اهدنا الصراط المستقيم بالصاد، وهناك من قرأ اهدنا الصراط المستقيم بالسين، وهكذا. فالقراءات القرآنية مختلفة ومتعددة، وانتشرت الكثير من القراءات القرآنية إلى أن جاء عصر بن مجاهد المدعوم من السلطة آنذاك، فوحد القراءات في 7 قراءات، فاشتهرت القراءات 7: قراءة أهل مكة، وقراءة أهل المدينة، وقراءة أهل الشام، 3 قراءات، و4 قراءات لأهل الكوفة. وقيل القراءات 10، أضيف إلى القراءات السبع التي حصرها ابن مجاهد ثلاث قراءات، فصارت قراءات عشر. وقيل القراءات الأربعة عشر بإضافة أربع قراءات إلى القراءات العشر، لكن المشهور هو القراءات السابع، وذهب بعضهم إلى القراءات العشر. وهناك دعوى أن هذه القراءات العشر متواترة، أي أنها في كل طبقة طبقة منذ عهد قارئيها إلى يومنا هذا، في كل طبقة أخبر بهذه القراءات جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب. إذن عندنا بحثان، البحث الأول بحث الرسم القرآني وهذا سيأتي فيما بعد، البحث الثاني هو بحث القراءات العاشر. والسيد الخوئي قد عقد هذا البحث لكي يسلط الضوء على القراء العشرة. هؤلاء القراء العشرة كل قارئ لقراءته راويان، فعندنا كم راوي؟ عشرة في اثنين عشرين راوي، فكل قراءة من هذه القراءات لها راويان. هذه القراءات العشر أكثر الرواة لها هم يروون بطريق غير مباشر، يعني يروون عن صاحب القراءة بوسائط، ليس مرسلة مسندة ولكن وسائط. ولكن ثلاث قراءات من هذه القراءات السبع الراويان لها يرويان عنه بشكل مباشر، وهي القراءة الثالثة والسادسة والسابعة بحسب ترتيب السيد الخوئي رحمه الله. القراءة الثالثة هي قراءة عاصم بن بهدلة الكوفي، والقراءة السادسة هي قراءة نافع المدني، والقراءة السابعة هي قراءة الكسائي الكوفي. وهؤلاء القراء منهم شيعة ومنهم من أهل السنة. ومن القراءات الشيعية قراءة عاصم ابن بهدلة الكوفي في القراءة الثالثة، وهذه القراءة عن أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. والقرآن المتداول اليوم في المشرق العربي هو القرآن بقراءة حفص عن عاصم. القارئ الثاني من الشيعة الكسائي، وهي القراءة الخامسة بحسب هذا الترتيب، لا القراءة السابعة حسب هذا الترتيب. إذن المشرق العربي يقرأ بقراءة عاصم، يعني القرآن اليوم المعتمد في المملكة العربية السعودية وفي مصر وفي الشام دمشق وفي العراق قراءة عاصم الكوفي. وأما المغرب العربي فهم يعتمدون قراءة ورش، وورش يروي قراءة نافع المدني. أنا رأيت في تونس، دخلت أحد المساجد افتتحت مصحفان رأيته بقراءة وارش عن نافع المدني. إذن القرآن المتداول اليوم أكثره كوفي، وهو الذي في المشرق العربي، قراءة حفص عن عاصم. والقرآن المتداول في المغرب العربي أكثره مدني، قراءة ورش عن نافع المدني. السيد الخوئي رضوان الله عليه بعد أن سلط الضوء على سيرة القراء العشرة وذكر لكل واحد من العشرة راويين يرويان قراءته، بين أن الرواة عن القراء العشرة قد اختلف علماء الرجال فيهم بين المدح والقدح، بين الجرح والتعديل، فلم يسلم أي واحد من العشرين، لأن الرواة عشرين، لم يسلم أي واحد من العشرين عن الطعن والجرح، فكيف تكون هذه القراءات متواترة؟ هذه خلاصة ما سنقرأه إن شاء الله تعالى، ولا بأس أن ندلل على ما ذكرناه بذكر شواهد من قرائن، من ثلاث نسخ من القرائن. النسخة الأولى المطبوعة في المملكة العربية السعودية، والتي تهدى لحجاج بيت الله الحرام في كل عام. في نهاية هذا المصحف هكذا كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، رواية هذا المصحف ومصطلحات رسمه وضبطه وعد آيه. ستلاحظ أن هذا المصحف مصحف قراءة حفص عن عاصم، هو مصحف أمير المؤمنين، مصحف علي بن أبي طالب عليه السلام، لكن ليس المصحف الذي كتبه الإمام علي، لأن ذاك المصحف فيه تفسير وفيه أسباب النزول. يقول: كتب هذا المصحف الكريم وضبط على ما يوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي التابعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ هجاؤه مما رواه علماء الرسم عن المصاحف التي بعث بها الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى مكة والبصرة والكوفة والشام، والمصحف الذي جعله لأهل المدينة، والمصحف الذي اختص به نفسه، وعن المصاحف المنتسخة منها. وقد روعي في ذلك ما نقله الشيخان أبو عمرو الداني وأبو داود سليمان بن نجاح مع ترجيح الثاني عند الاختلاف غالبا، وقد يؤخذ بقول غيرهما هذا، وكل حرف من حروف هذا المصحف موافق لنظيره في المصاحف العثمانية السابق ذكرها، إلى أن يقول: واتبعت في عد آياته طريقة الكوفيين عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعدد آي القرآن على طريقتهم 6236 آية. إذن هذا القرآن على قراءة أمير المؤمنين التي علمها تلميذه الوفي أبا عبد الرحمن السلمي وحفص يروي وعاصم يروي عن أبي عبد الرحمن. إذن سلسلة السند حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. هذا القرآن الذي تطبعه المملكة العربية السعودية وهو المعتمد في دول الخليج. النسخة الثانية النسخة المطبوعة في الشام في دمشق وقد اعتمدت في مصر والأردن دول الشام في نهاية المصحف. بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله وتوفيقه وبحقبة تزيد على سنوات خمس وجهود مضنية من الكتابة والمراقبة والضبط والتدقيق تمت كتابة هذه النسخة الفريدة من القرآن الكريم بما يوافق أصح الأقوال التي أجمع عليها العلماء لرسم المصحف كما أثر عن سيدنا عثمان بن عفان وبما تعارف عليه الحفاظ وبرواية حفص عن عاصم وذلك بإشراف هيئة عليا من كبار علماء بلاد الشام. يذكر الأسماء نسخة السعودية برئاسة تحت إشراف هيئة من العلماء برئاسة الشيخ علي الحذيفي علي عبد الرحمن الحذيفي. ثم يقول في النسخة السورية وقامت بتدقيق هذا المصحف الشريف ومنحت الإذن بطباعته إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني الجمهورية العربية السورية وزارة الإعلام الجمهورية العربية السورية إدارة البحوث الإسلامية والنشر في الأزهار جمهورية مصر العربية رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المملكة الأردنية الهاشمية. هذا النسخة الثانية. النسخة الثالثة هي النسخة المطبوعة في إيران وأهم دار تطبع المصحف الشريف في إيران هي انتشارات أسوة. في آخر صفحة من انتشارات أسوة هكذا مكتوب أز جهة صحة كتابات وانطباق باقراءة عاصم برواية حفص در معاونة نظارة برشاب ونشر قرآن كريم سازمان دار القرآن الكريم بررسي وتصحيح جرديد. ترجمة أنه من جهة صحة كتابة ومطابقة القراءة مع قراءة عاصم بروايته عن حفص في معاونية طباعة ونشر القرآن الكريم في مؤسسة دار القرآن الكريم تم التصحيح والتدقيق. إذن القرآن المتداول اليوم هو قرآن أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. كلامنا في القراءة وليس في الرسم، كلامنا في القراءات القرآنية وليس في الرسم. في الختام نوضح هذه الحقيقة، هل يصح القراءة بالقراءات السبع أو العشر أو الأربعة عشر أو لا؟ الجواب بناء على مذهب أهل السنة يجوز، لأن القراءات السبع أو العشر متواترة عندهم. وأما بناء على رأي الشيعة الإمامية فأيضا يجوز ولكن لوجه آخر، إذ ورد عن الإمام الصادق عليه السلام اقرأ كما يقرأ الناس، ف فاستفاد من هذه الرواية الفقهاء أنه يجوز القراءة بالقراءات المشهورة، فإذا ثبتت الشهرة للقراءات السامة أو العاشر جازت القراءة بها وإلا فلا. فإذن إذا ثبت الجواز لقراءة من القراءات السبع أو العاشر لا لأنها متواترة، وإنما يثبت لها الجواز فيما إذا ثبت أنها قراءة متداولة ومشهورة بين المسلمين. الآن نشرع فيما بينه السيد الكوفي رحمه الله. أضواء على القراء، حال القراء السبعة، تمهيد. في هذا التمهيد يذكر السيد الخوي أن الآراء اختلفت حول القراءات السبع المشهورة بين الناس، وتطرق إلى قولين. القول الأول ما ذهب إليه جمع من أهل السنة من أن القراءات السبع متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله، وربما نسب هذا القول إلى المشهور بين أهل السنة، ونقل عن السبكي القول بتواتر القراءات العاشر فضلا عن السابع، بل أفرط بعضهم فقال إن من قال إن القراءات السابع لا يلزم فيها التواتر فقوله كفر، لا إله إلا الله. ونسب هذا الرأي إلى مفتي البلاد الأندلسية أبي سعيد فرج بن لو. القول الثاني وهو القول المعروف عند الشيعة الإمامية من أن القراءات السابع فضلا عن العاشر ليست متواترة، وإنما هذه القراءات تدور بين أمرين: الأول اجتهاد القارئ، الثاني ما نقل إليه بخبر الواحد وما نقل إلينا بخبر الواحد. فهذه القراءات التي وصلت إلينا إما اجتهادات من القراء أو قد نقلت إلينا بخبر الواحد. واختار هذا القول أيضا جمع من علماء أهل السنة والجماعة، وهذا القول الثاني هو القول الصحيح، ولعله هو المشهور بين أهل السنة والجماعة. ولتحقيق هذه النتيجة لابد من التطرق إلى أمرين. الأمر الأول وهو مهم جدا، إن ثبوت النص القرآني ينحصر بالتواتر، ولا يمكن أن يثبت النص القرآني بخبر الواحد. لماذا؟ لقياس مشكل من مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى إن القرآن تتوفر الدواعي لنقله، هذه الصغرى الكبرى، وكل شيء تتوفر الدواعي لنقله لابد وأن يكون متواترا. النتيجة ما كان نقله بغير التواتر لا يكون من القرآن قطعا. ولتوضيح هذا الاستدلال وتوضيح الفكرة، لو افترضنا أن ملكا مشهورا من الملوك أو رئيس دولة معروف مشهور زار بلدا من البلدان أو مدينة من المدن، فإن الدواعي لنقل هذا الحدث الكبير والعظيم تستدعي أن يحصل تواتر في هذا النقل. فلو لم ينقل هذا الحدث إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة، فإن نقل هذا الحدث بخبر الواحد يوجب ضعف ثبوت هذا الحدث، لماذا؟ لأن مثل هذا الحدث حدث تجتمع الدواعي وتتوفر الدواعي لنقله. إذا نقل مثل هذا الحدث براو أو راويين دليل قطعي على عدم ثبوته، وبالتالي لا تترتب الآثار على مثل هذا الحدث. إذا تم هذا التمثيل نأتي إلى كتاب الله عز وجل، نقول القرآن الكريم هو دستور المسلمين، وهو الكتاب الذي تحدى به النبي محمد صلى الله عليه وآله المشركين. إذا تتوفر الدواعي لنقل القرآن الكريم، فإذا لم ينقل آية إلا رجل واحد أو رجلين فقط، فهذا مما يضعف ثبوت هذه العبارة أو الآية في كتاب الله عز وجل. فلا يثبت النص القرآني إلا بالتواتر. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى، ولكن يضاف إليها ملاحظة مهمة، وهي إن تواتر النص القرآني لا يستلزم تواتر القراءات القرآنية. فإذا نفينا التواتر عن القراءات القرآنية للقراء، فهذا لا يستلزم نفي التواتر عن النص القرآني. لماذا؟ لأن القراءات القرآنية اجتهادات من القراء، وبعض هذه القراءات نقلت إلينا بخبر واحد، وبالتالي ننكر أن تكون القراءات القرآنية قد وصلت إلينا بالتواتر في كل طبقة كما سيأتي مناقشة ذلك. وإنكارنا لتواتر القراءات السام أو العاشر لا يعني أن النص القرآني ليس متواترا، إذ هناك بحث آخر غير القراءات وهو النص القرآني، وهو ما يبحث في رسم القرآن وخط القرآن. بالمناسبة النسخ الثلاث، نسخة السعودية ونسخة إيران ونسخة دمشق، بخط الخطاط عثمان طه، كلها بخط الخطاط عثمان طه وبرواية حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أمير المؤمنين عن الرسول صلى الله عليه وآله. إذن لا يوجد ملازمة بين تواتر القرآن، يعني تواتر أصل القرآن، وبين تواتر القراءات القرآنية، لأن أدلة تواتر القرآن وضرورة ثبوت النص القرآني لا تثبت تواتر القراءات القرآنية. أصلا القراءات القرآنية يوجد بين بعضها تفاوت فاحش، فكيف تدعي أنها كلها متواترة؟ إذن أدلة نفي تواتر القراءات لا تتسرب إلى تواتر القرآن والنص القرآني بأي وجه من الوجوه، وسيأتي تفصيل ذلك في بحث نظرة في القراءات. إلا أن بعض علماء أهل السنة ادعى أن الآية القرآنية لو أخبر بها خبر ثقة، خبر واحد، حتى خبر الواحد لو لم يصل إلى درجة الاستفاضة فضلا عن التواتر، فإنه يثبت حكم الآية لهذا النص الذي ينقله الثقة. قال هذا العالم على ما نسب إليه: إذا أخبر رجل أو رجلان بآيتين فإن كلامهما لا يفيد العلم بثبوت الآية في القرآن، ولكن كلامهما يفيد ثبوت حكم القرآن لما نقلاه. فنرتب الأحكام والآثار المترتبة على الآية لما نقله، كحرمة مسها بدون وضوء وما شاكل ذلك. ذكر السيوطي إن القاضي أبا بكر كان في الانتصار، ذهب قوم من الفقهاء والمتكلمين إلى إثبات قرآن حكما لا علما، يعني إثبات حكم القرآن لما ينقل، لا أن ما ذقلوه يفيدنا العلم، إلى إثبات قرآن حكما لا علما بخبر الواحد، يعني بسبب خبر الواحد دون الاستفاضة، يعني حتى لو خبر الواحد لم يبلغ درجة الاستفاضة، لأنه تعلمون الخبر إما متواتر وهو ما يفيد القاضي، وإما غير متواتر وهو خبر الواحد، وخبر الواحد ثلاثة أقسام، منها القوي ومنها المستفيض. الخبر المستفيض هو الخبر الذي يرويه رواة كثيرين لكن لا تصل كثرتهم إلى درجة التواتر، فالخبر المستفيض هو أعلى درجات الخبر الواحد، والخبر المستفيض يفيد الظن أو الاطمئنان ولا يفيد القاطع بخلاف الخبر المتواتر، فالذي يفيد العلم والقاطع هو خصوص الخبر المتواتر، وأما خبر الواحد فلا يفيد إلا الظن. يقول هان: ذهب قوم من الفقهاء والمتكلمين إلى إثبات قرآن حكما لا علما بسبب، يعني إذا نريد العبارة نغيرها نأخر الجملة المعترضة، إلى إثبات قرآن بخبر الواحد دون الاستفاضة، يعني خبر الواحد هو حتى لو كان دون الاستفاضة حكما لا علما، يعني يثبت القرآن من ناحية الحكم لا من ناحية العلم بأنه قرآن، وكره ذلك أهل الحق وامتنعوا منه. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، وخلاصة الأمر الأول إن القرآن الكريم تتوفر الدواعي لنقله، هذه الصورة، وكل شيء تتوفر الدواعي لنقله لا بد أن يكون متواترا، هذه كبرى النتيجة، ما نقل بطريق الآحاد ولم يصل إلى درجة التواتر لا يكون من القرآن قطعا، ولا توجد ملازمة بين تواتر النص القرآني وبين تواتر القراءات السابع فضلا عن العاشر، ونحن نسلم بتواتر القرآن الكريم ولا نسلم بتواتر القراءات. إذا أردت أن أشرح لكم هذا الشيء من علم الحديث، هل تشك أن كتاب الكافي الموجود الآن للشيخ الكليني أو لا؟ الجواب: الكل يقطع أن النسخ الموجود اليوم كتاب الكافي هي التي كتبها ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني، ولكن إيمانك بقطعية ثبوت الكافي للكليني لا يعني أن كل نسخ الكافي قطعية، لأن الكافي له نسخ مختلفة، الكافي 8 أجزاء الآن طبع في 15 مجلدا، قبل على حوالي 80 نسخة، من قال أن هذه النسخ كلها كتبها محمد بن يعقوب الكليني؟ فقطعية ثبوت أصل كتاب الكافي للكليني لا يستلزم قطعية ثبوت هذه النسخ، وهذا ما نقوله بالنسبة لكتاب الله. القرآن الكريم وصلنا بالتواتر في كل طبقة، وهذا لا يعني أن كل قراءة من القراءات أيضا وصلتنا بالتواتر. الأمر الثاني، إن الطريق الأفضل إلى إثبات تواتر القراءات هو معرفة القراء أنفسهم وطرق رواة القراء. وهناك قراءات العاشر، قراءات الأربعة عشر، وإذا نرجع إلى تراجم القراء العشرة أو الأربعة عشر ورواتهم نجد أن علماء أهل السنة مختلفين فيهم. فمن هكذا قد اختلف فيهم في صاحب القراءة والرواة عن صاحب القراءة، فكيف تكون قراءتهم متواترة؟ الآن نقرأ أسماء الرواة العشرة ولكل واحد منهم راوية. طبعا عندهم رواة أكثر ولكن اشتهرت قراءتهم براويين، إما قراءة هذا وإما قراءة هذا. مثلا الآن عاصم له رواة اثنان، الأول حفص وهذا هو الآن المشهور وروايته معروفة، والثاني هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الحناط الأسد الكوفي. القرآن المتداول برواية حفص عن عاصم وليس برواية أبي بكر عن عاصم. نقرأ هذه الأسماء وإن شاء الله تراجمهم تقرؤونها، لا داعي لقراءتها. يعني من صفحة 125 إلى صفحة 146 تقرؤونهم إن شاء الله، لأن كلمات علماء الرجال. الخلاصة، السيد الخوئي بعد في كل ترجمة يذكر الراويين ويعلق، يقول في الراويين ما تقدم، ويقصد أنه يوجد اختلاف فيه. القراءة الأولى عبد الله بن عامر الدمشقي، هذه قراءة أهل الشام، له راويان، الراوي الأول هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة، الراوي الثاني ابن ذكوان عبد الله بن أحمد بن بشير. القراءة الثانية ابن كثير المكي، هذه قراءة أهل مكة، طبعا قراءات كثيرة اشتهرت منها هذه القراءة، له راويان البزي أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم ابن نافع بن أبي بزة، اسمه بشار فارسي من أهل همدان، أسلم على يد السائب بن أبي السائب المخزومي. الراوي الثاني قنبل محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن محمد أبو عمرو المخزومي، مولاهم المكي يعني عبدهم من مكة. قراءة الثالثة عاصم بن بهدلة الكوفي، وهذه قراءة كوفية وهي القراءة المشهورة والمعروفة، هو عاصم بن أبي النجود أبو بكر الأسدي، ويروي قراءته راويان بدون واسطة. القراءة الأولى أهل الشام توجد وسائط بين الراويين والراوي وصاحب القراءة، وأيضا القراءة الثانية قراءة أهل مكة أيضا توجد وسائط بين الراويين وبين ابن كثير المكي. الراوي الثاني حفص ابن سليمان الأسدي، وهو كان ربيب عاصم، لذلك اشتهرت الرواة. ربيب عاصم يعني ماذا؟ يعني ابن زوجته رباه، يعني عاصم ابن بهدلة الكوفي كان لزوجته ولد اسمه حفص وقد رباه عاصم. الرابع أبو عمرو البصيري، وزبان بن العلاء بن عمار المازني البصري، لقراءته أيضا راويان بوسائط: الدوري وهو حفص بن عمرو بن عبد العزيز الدوري الأزدي البغدادي، الثاني السوسي أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد الله. هذا فيه اختلاف، كل راويين من رواة القراءات العشرة فيهما خلاف. الخامس حمزة الكوفي، هذه قراءة كوفية، حمزة بن حبيب بن عمار بن إسماعيل أبو عمار الكوفي التميمي، له راويان بواسطة. الراوي الأول خلف أبو محمد الأسدي بن هشام بن ثعلب البزاز البغدادي، الراوي الثاني خلاب بن خالد أبو عيسى الشيبان الكوفي. قراءة السادسة نافع المدني. من أراد أن يركز على القراءات ركز على قراءة عاصم الكوفي، لأنها قراءة أهل المشرق، وقراءة نافع المدني برواية وارش لأنها قراءة المغرب العربي. نافع بن عبد الله بن أبي نعيم له راويان بلا واسطة، يعني الآن القراءات المتداولة هي بلا وسائط. قراءة المشرق العربي حفص بلا واسطة عن عاصم، يعني مباشرة يروي عن عاصم، وقراءة ورش الذي يروي مباشرة عن نافع المدني في المغرب العربي. نافع له راويان، الأول قالون عيسى بن ميناء بن وردان أبو موسى مولى بني زهرة عبد بني زهرة، الثاني ورش عثمان بن سعيد. القارئ السابع الكسائي الكوفي، قراءة كوفية والكسائي شيعي، هو علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمر بن فيروز الأسدي، مولاهم من أولاد الفرس، يعني عبد للكوفيين وكان من أهل فارس. له راويان وأيضا يرويان بغير واسطة. الراوي الأول الليث أبو الحارث بن خالد البغدادي، الراوي الثاني حفص بن عمر الدوري. القراءة الثامنة خلف بن هشام البزار، له راويان إسحاق ابن إبراهيم ابن عثمان ابن عبد الله أبو يعقوب المروزي ثم البغدادي، الراوي الثاني إدريس ابن عبد الكريم الحداد أبو الحسن البغدادي. القراءة التاسعة يعقوب ابن إسحاق ابن زيد ابن عبد الله أبو محمد الحضرمي، له راويان الأول رويس محمد ابن المتوكل أبو عبد الله اللؤلؤ البصري، الثاني روح أبو الحسن ابن عبد المؤمن الهذلي مولاهم البصر النحوي، عبد للهذليين وكان من البصرة. القراءة العاشرة والأخيرة يزيد بن القعقاع الإمام أبو جعفر المخزومي المدني، لقراءته راويان، الأول عيسى أبو الحارث عيسى بن وردان المدني الحذاء، الثاني ابن جماز سليمان بن مسلم بن جماز أبو الربيع الزهري مولاهم المدني، عبد مدني للزهري. إلى هنا انتهينا إلى ذكر القراءات العشر ورواتها العشرون، وهناك اختلاف في الرواة العشرين. دائما السيد الخوي يكرر، أقول الكلام في من عرض عليه كما تقدم، دائما يذكر هذه العبارة، يعني يشير إلى أنه يوجد خلاف في مثلا صفحة 126 في أول، أقول والحال في من روى القراءة عنه كما تقدم، يعني يوجد خلاف فيه. هذا تمام الكلام في هذا البحث، أضواء على القراء، نظرة في القراءات يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.